إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المؤمن. والإيمان في ظن كثير من الناس من حيث اللغة التصديق، فيظن كثير من الخلق أن الإيمان هو مطلق التصديق، فصدقت وآمنت معناهما من حيث اللغة واحد عند كثير من الناس، وهذا القول لا يصح. بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به وإذعان له، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا، وتقول صدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا، فلا يستويان مثلا. إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، فليس التصديق مساويا للإيمان حتى يكون مشتملا على الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. المعنى اللغوي يتضمن أمرين: التصديق، وهو بالنسبة للعبد التصديق مع الإذعان. المؤمن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا تستوي مع المؤمن بالنسبة للبشر. التصديق بمطلقه لله تبارك وتعالى، وسيأتي أن هذا من المعاني التي صار إليها بعض أهل العلم في هذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى، التصديق. وأما بالنسبة للعبد فهو التصديق مع الإذعان. أصل الإيمان التصديق والثقة، وقال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، أي لفرط محبتك ليوسف لا تصدقنا ولا تقر بتصديقنا. فالمعنى الأول التصديق، وأما بالنسبة للعبد فلا بد أن يكون منضافا إليه الإذعان والإقرار. والمعنى الثاني الأمان، الذي هو ضد الإخافة، قال تعالى: وآمنهم من خوف. وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى، وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى مرة واحدة: السلام المؤمن المهيمن. بالنسبة لله تبارك وتعالى، هذا الاسم من أسمائه الحسنى جل وعلا يحتمل وجوها: أحدها أنه يصدق عباده وعده، ويفي بما ضمن لهم من رزق في الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآخرة. يصدق عباده وعده من التصديق بإطلاقه في حق الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم، فهو من التصديق أيضا. وقيل المؤمن الموحد نفسه بقوله جلت قدرته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقيل بل المؤمن الذي آمن عباده أن يظلموا، وآمن عباده المؤمنين في القيامة عذابه فنجاهم منه وسلمهم من الأمان الذي هو ضد الإخاف. فتجد أن أقوال أهل العلم في بيان معنى هذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المؤمن تدور حول هذين المحورين: التصديق والأمان الذي هو ضد الإخاف. يصدق عباده وعده، يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب رجاءهم ولا آمالهم، يوحد نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأيضا هو الذي آمن عباده المؤمنين في القيامة عذابه، وكذلك أمنوا أن يظلموا. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن جرير بسنده وهو إسناد حسن: قال المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلموا. وقال قتادة: المؤمن آمن بقوله أنه حق. فكأن قتادة يقول هو الموحد نفسه بقوله أنه حق، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال ابن جرير رحمه الله: المؤمن الذي يؤمن خلقه أن يظلموا. وهذا أيضا منسوب إلى قتادة كما قال ابن جرير رحمة الله تبارك وتعالى عليهما. وأما الشوكاني رحمه الله فيقول: المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من عذابه، الذي وهب لعباده الأمن من عذابه. وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم. وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب. الوعد والوعيد. المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب. وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقيل المؤمن هو الذي آمن خلقه من الحيف بهم أو الجور عليهم. والحيف والجور بمعنى، وهو الظلم. المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال وبشيات الجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين، وصدق رسله بكل آية وبرهان متين يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. المؤمن. إذا آمن الإنسان بهذا الاسم العظيم أورثه كثيرا من الآثار. إن الله تبارك وتعالى هو المؤمن الموحد لنفسه، وقد أخبر عن وحدانيته في قوله جلت قدرته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله صدق نفسه بهذا وتصديقه علمه بأنه صادق، وهذا التصديق إيمان. وأخبر تعالى أنه سيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل إلهيته وبراهين عظمته، فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهو سبحانه صدق أنبياءه بإظهار الآيات الباهرة على أيديهم، تلك الآيات التي تبين للناس أنهم صادقون في دعواهم أنهم رسل الله. فكأن المعجزة التي يصدق الله تبارك وتعالى بها رسله قائمة مقام لو كلمنا الله تبارك وتعالى لقال لنا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. وذلك ليحمل الناس على الدخول في دين الله جلت قدرته، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال جلت قدرته: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وهو سبحانه وتعالى يصدق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا والتمكين في الأرض ومن الثواب في الآخرة، ويصدق الكفار ما أوعدهم به من العقاب والخذلان في الدنيا والآخرة. قال جلت قدرته: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن نظر إلى سيرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك ما كان من سيرة الخلفاء الراشدين علم صدق وعد الله لعباده المؤمنين المتقين المخلصين. وأما في الآخرة فقال الله جلت قدرته: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وقال سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهذا تصديق لعباده بما وعد وأوعد. وهو سبحانه وتعالى يأمن عذابه من لا يستحق عقابه وعذابه. إذا آمن العبد بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فإنه يورث من أصول الاعتقاد في القلب الشفيف أن الإنسان يأمن العذاب ما دام غير مستحق له، وأن الله تبارك وتعالى يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جلت قدرته: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالمؤمن في أحد التفسيرين هو المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فهو سبحانه وتعالى الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل والمعجزات التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. والله رب العالمين أخبرنا أن من لا يستحق العذاب فإنه آمن، وأن الله تبارك وتعالى يؤمنه من الفزع يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فيؤمنهم الله تبارك وتعالى من الفزع، ويؤتيهم الله تبارك وتعالى تمام الأمن وهم مهتدون. المؤمن وجب عليه أن يأمن المؤمنون شره وغوائله، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، يعني لا يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وغوائله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح بسنده عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فإذا آمن المرء بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا أورثه هذه الثمار، وآتاه الله تبارك وتعالى هذه الأنوار. فإذا كان هو أي العبد مؤمنا صحيح الإيمان، فقد وجب أن يأمن المسلمون شره، وقد وجب عليه ولزم أن يصل إلى المؤمنين خيره. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المهيمن. والمهيمن في اللغة قال بعضهم: هو بمعنى الأمين، وهو من آمن غيره من الخوف، فآمنه من خوف ونحى عنه المخافة. وقال بعضهم: مهيمن بمعنى مؤيمن، والهاء بدل من الهمزة. وقيل إن المهيمن الرقيب الحافظ، وقيل إنه الشاهد، تقول: فلان مهيمني على فلان إذا كان شاهدك علي. فلان مهيمني على فلان، يعني فلان شاهدي على فلان. فبمعنى الشاهد، وبمعنى الرقيب الحافظ، وبمعنى المؤمن، وبمعنى الأمين. وقد ورد في القرآن العظيم مرة واحدة في قوله تعالى: المؤمن المهيمن. وذكر الله رب العالمين معناه في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الاسم في اللغة بمعنى الأمين وبمعنى المؤيمن، والهاء بدل من الهمزة، وبمعنى الرقيب الحافظ، وبمعنى الشاهد. وأما في حق الله تبارك وتعالى فقد قال ابن جرير: قوله جلت قدرته المهيمن، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: المهيمن الشهيد. قاله مجاهد وقتادة وغيرهم، وقال أيضا: وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. وقال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله تعالى: والله على كل شيء شهيد، وكقوله جلت قدرته: ثم الله شهيد على ما يفعلون، وكقوله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وقال الحليمي المهيمن ومعناه، يعني هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ومعناه، لا ينقص للمطيعين يوم الحساب من طاعتهم شيئا، فلا يثيبهم عليه، لأن الثواب لا يعجزه ولا هو مستكره عليه، فيحتاج إلى كتمان بعض الأعمال أو جحدها، وليس سبحانه ببخيل فيحمله استكثار الثواب إذا كثرت الأعمال على كتمان بعضها، ولا يلحقه نقص مما يثيب فيحبس بعضه، لأنه ليس منتفعا بملكه حتى إذا نفع غيره به زال انتفاعه بنفسه. وكما لا ينقص المطيع من حسناته شيئا، لا يزيد العصاة على ما اجترحوه من السيئات شيئا، فيزيدهم عقابا على ما استحقوه، لأن واحدا من الكذب والظلم غير جائز عليه سبحانه. وقد سمى عقوبة أهل النار جزاء، فما لم يقابل منها بذنب لم يكن جزاء ولم يكن وفاقا، فدل ذلك على أنه لا يفعله سبحانه. فيقابل المطيع يوم القيامة بجزاء ما قدم وأسلف من طاعته وإحسانه، فيثيبه على ذلك ولا ينقصه شيئا من ثوابه، ويقابل العصاة بما اجترحوه من السيئات ولا يزيدهم شيئا على ما استحقوه. المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. فهذا من معاني اسمه تعالى المهيمن، الشهيد، الحفيظ، الرقيب، العدل، الذي يجازي كل عبد بما قدمت يداه من غير ما ظلم ولا جور، المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الرقيب، الشهيد بذات المعنى. فهذا كله من معاني اسمه تعالى المهيمن. إذا صح للإنسان إيمان بهذا الاسم العظيم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أورثه ثمارا. وأفاض الله تبارك وتعالى عليه به من الإحسان آثارا، فيؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، وله الكمال في هذا، فلا يضل ربي ولا ينسى ولا يغفل سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. فالكل تحت الرقابة، والكل مرصود، عمله محسوب عليه، مستنسخ عند ربنا تبارك وتعالى، ويعرض ذلك جميعه على العبد يوم القيامة، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. قد جعل الله تبارك وتعالى كلامه المنزل على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهيمنا على ما قبله من الكتب، فقال جلت قدرته: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال بعض أهل العلم في معنى قوله تعالى ومهيمنا عليه، أي عال عليه، وعلوه على سائر كتب الله تبارك وتعالى، وإن كان الكل كلام الله تعالى بأمور، أحدها بما زاد على تلك الكتب من الصور. فقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص بسورة الحمد، فلم يؤتها أحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك خص الكتاب العزيز بخواتيم سورة البقرة، كما عند الإمام أحمد في المسند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صحيح. فهذا وجه من وجوه علو كتاب الله تبارك وتعالى على سائر كتب الله رب العالمين، وإن كان الكل كلام الله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. وأما الوجه الثاني أن جعله الله تبارك وتعالى قرآنا عربيا مبينا، وكل نبي قد بين لقومه بلسانهم كما أخبر الله تعالى، ولكن للسان العربي مزية في البيان وفضل كبير. وأما الوجه الثالث من وجوه هيمنة كتاب الله تبارك وتعالى القرآن المجيد على سائر كتب الله تبارك وتعالى المنزلة قبله، وهو تأويل قوله تعالى ومهيمنا عليه بمعنى العلو على سائر كتب الله تبارك وتعالى وإن كان الكل كلام الله تبارك وتعالى، أن جعل نظمه وأسلوبه معجزا. وإن كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه من حيث الإخبار عن المغيبات والإعلام بالأحكام المحكمات وبسن سنن الله تبارك وتعالى المشروعات وغير ذلك، وليس فيها نظم وأسلوب خارج عن المعهود. وكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله رب العالمين أرسل المرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل كلا بمعجزة ومنهج، والمعجزة تكون مخالفة للمنهج لا من حيث المخالفة التي تسبق إلى الذهن، وإنما بحيث عدم الانطباق. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أرسله الله رب العالمين بمعجزة هي المنهج، وبمنهج هو المعجزة فئة، وليس ذلك لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتاب الله تبارك وتعالى القرآن المجيد أعلى من الكتب المنزلة قبله بهذه المعاني، ولهذا المعنى الإشارة في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. مسألة أن يكون شيء في كتاب الله تبارك وتعالى أشرف من شيء أو أعظم منه، وهل يتفاضل كلام الله تبارك وتعالى؟ إذا نظرنا إلى المصدر لا يتفاضل، إذ الكل كلام الله، وإذا نظرنا إلى ما دل عليه الكلام يتفاضل. فليس حكاية ما كان من عبادة الأوثان كالأمر بتوحيد الرحمن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سورة الإخلاص والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي رضي الله تبارك وتعالى عنه أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهنك العلم أبا المنذر. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ وحذف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا السؤال المفضل عليه للتعميم، يعني هي أفضل من جميع الآي في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي أعظم الآيات طرا، أي آية معك من كتاب الله تبارك وتعالى أعظم، يعني أعظم من سائر الآيات. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظمة هذه الآية في كتاب الله المجيد لما دلت عليه من دلائل التوحيد وتفرد ربنا تبارك وتعالى بالعلو ذاتا وصفة وقهرا ومقاما وصفات سبحانه وتعالى سبحانه. كان القرآن العظيم مهيمنا بمعنى العلو على سائر كتب الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، لما حواه من الإعجاز وما تضمنه من بيان الوسائل التي فيها رشد البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما فيه مما كان على قدر من اندياح الزمان والمكان، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي الساعة وفي نسمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه المعجزة شاهدة على صدقه حتى يرفعها الله رب العالمين بين يدي الساعة من السطور ومن الصدور على حد سواء. ولهذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لعلي حكيم. ومهيمنا عليه عال على سائر كتب الله تبارك وتعالى وقاض عليها بما تضمنه من الأحكام، المهيمن الشهيد. ومنه قوله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالله عز وجل المهيمن أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقيل المهيمن الأمين وأصله مؤيمن، فقلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة. قالوا أي أهل اللغة: ولم يأتي مفيعل في غير التصغير إلا في ثلاثة أحرف في لغة العرب كلها: مسيطر ومبيطر ومهيمن. فهذه ليست تصغيرا وهي على صيغة التصغير، لم يأتي مفيعل في غير التصغير إلا في ثلاثة أحرف: مسيطر ومبيطر ومهيمن. وقيل المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له، الشهيد والشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل، والأمين والرقيب على الشيء والحافظ له. وقال بعض أهل اللغة: الهيمنة القيام على الشيء والرعاية له. وأنشد: ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر. يريد أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه القائم على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعاية له. ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المحيط، وفي اللغة حاطه يحوطه حفظه وتعهده. ومع فلان حيطة لك ولا تقل عليه، أي تحنن وتعطف عليك. مع فلان حيطة لك يعني تحنن عليك وتعطف بك. وكل من أحرز شيئا كله وبلغ علمه أقصاه فقد أحاط به. وقوله تعالى: أحط بما لم تحط به، أي علمته من جميع جهاته. وأحيط بفلان إذا دنا هلاكه فهو محاط به. قال عز وجل: وأحيط بثمره، أي أصابه ما أهلكه وأفسده وذهب به. فالمحيط في اللغة اسم الفاعل من قولهم: حاط فلان بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه وضم جميع أقطاره ونواحيه إليه حتى لا يمكن التخلص منه ولا فوته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن العظيم 8 مرات، منها قوله جلت قدرته والله محيط بالكافرين، ومنها قوله سبحانه إن الله بما يعملون محيط، ومنها قوله جلت قدرته وكان الله بكل شيء محيطا، ومنها قوله سبحانه ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، ومنها قوله سبحانه والله من ورائهم محيط. وأما معنى الاسم في حق الله تبارك وتعالى فقال ابن جرير رحمه الله والله محيط بالكافرين بمعنى جامعهم فمحل بهم عقوبته، يعني فمنزل بهم عقوبته، جامعهم محيط بالكافرين، جامعهم فمحل بهم عقوبته. وقال في قوله تعالى إن الله بما يعملون محيط، يقول جل ثناؤه إن الله بما يعمل هؤلاء الكفار في عباده وبلاده من الفساد والصد عن سبيله والعداوة لأهل دينه وغير ذلك من معاصي الله تبارك وتعالى، إن الله محيط بجميع ذلك حافظ له، لا يعزب لا يغيب عنه شيء حتى يوفيهم جزاءهم على ذلك كله ويذيقهم عقوبته عليه. فأين تذهبون؟ وقال في قوله جلت قدرته ألا إن الله بكل شيء محيط، يقول تعالى ذكره ألا إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرته عليه تامة لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه. قال الزجاجي رحمه الله فالله عز وجل محيط بالأشياء كلها لأنها تحت قدرته، لا يمكن شيئا منها الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه منها شيء. وقد قال الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، أي علم كل شيء على حقيقته بجميع صفاته فلم يخرج شيء منها عن علمه. وقال تعالى والله محيط بالكافرين، قال المفسرون تأويله مهلك الكافرين، حقيقته أنهم لا يعجزونه ولا يفوتونه فهو محيط به. وقال الخطابي رحمه الله المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، هو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، المحيط الذي لا يقدر على الفرار منه. وهذه الصفة ليست حقا إلا لله جل ثناؤه، وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة وانتفاء الغفلة والعجز عنه جلت قدرته، المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. فهذه بعض معاني هذا الاسم الجليل من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه المحيط. فمن آمن به حقا وعلم علمه صدقا أورثه آثارا، أن الله تبارك وتعالى محيط بعباده لا يقدرون على فوته أو الفرار منه، بل لا ملجأ من الله إلا إليه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الوتر وغيره. ومن العجب أن كل شيء تخاف منه تفر منه إلا الله، فإنك إن خفت من الله فررت إليه، قال سبحانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وذلك لتمام وكمال قدرته وعظيم ووسيع رحمته. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال سبحانه: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا في مقام الحشر: الملائكة محدقة بالخلائق 7 صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان، أي إلا بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال جلت قدرته: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إنه سبحانه لا يغيب عنه علم شيء صغر أم كبر، ظهر أم بطن، فإنه كما وصف نفسه: ألا إنه بكل شيء محيط. فهو سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا، وأحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته في جميع المولودات، ونفذت مشيئته وقدرته في جميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزته كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. ومن أسمائه جل جلاله وتقدست أسماؤه: القابض الباسط. قال تعالى: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي بإسنادهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه. وقال جلت قدرته: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، والكتاب القرآن العظيم. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الصفات الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله تبارك وتعالى بها إلا كل واحد منها مع الآخر، فلا تفرد من المزدوجات، لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين، فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب، وهو سبحانه يرفع أقواما قائمين بالعلم والإيمان ويخفض أقواما يعادون رسل الرحمن، وهو الذي يعز أهل الطاعة، وهذا عز حقيقي، فإن المطيع لله عزيز وإن كان فقيرا ليس له أعوان، وهو سبحانه الذي يذل من يشاء فيذل أهل معصيته ويذل أعداءه ذلا في الدنيا والآخرة. فالعاصي وإن ظهر بمظهر العز فقلبه حشوه الذل، العاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل، وإن لم يشعر به ولم يدرك ذله لانغماسه في الشهوات، فإن العز كل العز بطاعة الله، وإن الذل كل الذل بمعصية الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول ربنا جلت قدرته: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله تبارك وتعالى هو المانع المعطي، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. وهذا على قول من يقول وليس بصواب: إن المانع من أسماء الله تبارك وتعالى، وليس كذلك، وإنما هو إخبار. فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وهذه الأمور جميعها تبع لعدله وحكمته وحمده، فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ويحرمه، ولا حجة لأحد على الله، كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه، وبسط له الخيرات وحباه، فعلى العبد أن يعترف بحكمة سيده ومولاه، كما عليه أن يعترف بفضله ويقوم بشكره بلسانه وجنانه وأركانه. وكما أنه سبحانه هو المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره، فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا ولضد ذلك أسبابا، من قام بها ترتبت عليه مسبباتها، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في حصول ما يحبه، ويجتهد في فعل الأسباب النافعة، فإنها محل حكمة الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها أسبابا مع تمام التوكل والانطلاق في دنيا الله على غير هدى وبرهان، إلا ما كان بسبب من التوكل على الخلاق الرزاق العظيم. القابض الباسط جل جلاله وتقدست أسماؤه من المزدوجات التي ينبغي ألا يفرد واحد منها، إذ الكمال المطلق في اجتماعها. والمعنى اللغوي في القبض: تقول قبضت الشيء قبضا أقفه، والقبض خلاف البسط، ويقال صار الشيء في قبضتك أي في ملكك. والانقباض خلاف الانبساط، والقبض أيضا الأخذ بمجامع الكف، وقبض الرجل مات فهو مقبوض. وأما الباسط فالبسط نطيض القبض، وبسط الشيء نشره، وبالصاد أيضا على التعاقب بينهما سينا وصادا. والبسطة السعة، ورجل بسيط اليدين منبسط بالمعروف كريم. وبسط يده مدها، ويد بسط أي يد مطلقة لا مغلولة. وبسط الكف يستعمل تارة للطلب، نحو كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، فهذا للطلب، بسط للطلب. وتارة يكون للأخذ، والملائكة باسطوا أيديهم أخذا، وتارة للصولة والضرب والعلو، قال تعالى ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وتارة للبذل والإعطاء، نحو بل يداه مبسوطتان. فيأتي عند الاستعمال مرة للطلب، ومرة للضد وهو للأخذ، ومرة للصولة والضرب، ومرة للبذل والإعطاء والإكرام. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وورد فعلين في القرآن العظيم. فأما الحديث فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك أخرجه البيهقي في السنن، وهو حديث صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، لو وضعت حدودا للأسعار حتى لا يغالي بها التجار. فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. وأما في القرآن العظيم فورد قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وكذلك في أحاديث كثيرة بالفعل ورد، كما عند مسلم رحمه الله عند الإمام أحمد في المسند إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكذلك في الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. فهذا ورود هذين الاسمين في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبها ثبت وما كان من المعنى اللغوي للقبض والبسط. وأما معنى الاسمين في حق الرب جل وعلا فالقابض اسم الفاعل من قبض فهو قابض، والمفعول مقبوض، ويأتي ذلك على ضروب وأنواع. فأما في هذه الآية التي ذكر فيها هذا الحرف في سورة البقرة في قوله عز وجل والله يقبض ويبسط، فقالوا تأويله يقتر على من يشاء ويتوسع على من يشاء على حسب ما يرى من المصلحة العباد. فالقبض هاهنا التقتير والتضييق، والبسط التوسعة في الرزق والإكثار منه. فالله عز وجل القابض الباسط يقتر على من يشاء ويوسع على من يشاء، فهذا معنى. والباسط هو اسم الفاعل من بسط يبسط فهو باسط، فالله عز وجل كما مر باسط رزق من أراد من عباده أن يوسع عليه في رزقه، ومقتر على من أراد كما يرى في ذلك من المصلحة لهم، كما قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه الآية قد بيّنت لك معنى الباسط، وبيّنت أيضا أنه عز وجل إنما يقبض ويبسط على حسب ما يراه عز وجل من المصلحة لعباده، وفي ذلك فلاحهم ونجاحهم واستتباب أمنهم واستقرار أحوالهم. والباسط أيضا باسط الشيء الذي ليس بمفروش يبسطه ويفرشه، كما بسط الله رب العالمين الأرض للأنام وبث فيها أقواته. والباسط أيضا معناه الناشر فضله على عباده، إذ البسط ضد القبض، يرزق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. القابض يطوي بره ومعروفه عمن يريد على حسب الحكمة، ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر من يشاء على حسب الحكمة. ولا ينبغي أن يدعى ربنا جل جلاله باسم القابض حتى يقال معه الباسط. قابض من معانيه أيضا الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد، والباسط الذي بسط الأرواح في الأجساد، وأيضا يقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة، ويقبضه عن الفقراء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته ومن تعاليه ومن جلاله، ويبسطها بما يتقرب إليها من بره ولطفه وإجماله وإحسانه وجماله. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: ومن أسماء الله تعالى القابض الباسط، والله يقبض ويبسط، ومعناه يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ويقبضه بعدله على النظر لعباده. قال جلت قدرته: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالقابض الباسط يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته. فإذا وجد الإنسان في نفسه قبضا وفي قلبه ضيقا فهذا من متعلق اسمه تعالى القابض، وإذا وجد في نفسه صفاء وفي روحه بهاء وفي صدره انشراحا وفي باله صلاحا فذلك من متعلق اسمه تعالى الباسط. فاللهم ابسط لنا من العلم والرزق والعبادة والفهم، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه، إلى فلان قبض أمري وبسطه، دل بمجموعهما على أنك تريد أن جميع أمرك إليه؟ ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه، دل بمجموعهما قبضا وبسطا على أنك تريد أن جميع أمرك إليه؟ وتقول: ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد، تريد ليس إليك منه شيء. فيجمعان معا أدبا. وقال الخطابي رحمه الله: يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة كقوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان وليس كذلك، وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين منبئا عن وجه الحكمة فيهما. هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينة ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منها إلا مقرونا بمقابله، فلا يجوز أن يفرد القابض عن الباسط لأن الكمال المطلق إنما يتحصل بمجموع الوصفين. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. ومثال هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو نوعان. اسمه تعالى المنتقم لا يأتي هكذا، وإنما أتى في القرآن على نوعين، مقيدا بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافا إلى ذو والله عزيز ذو انتقام. فلا بد من أن يأتي على هذا النحو الذي جاء عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، إما مضافا إلى ذو وإما مقيدا بالمجرمين. وأما إذا ما أفرد فإنه لا يدل على الكمال الواجب لله تبارك وتعالى. وأما حديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، هذه من القواعد الجليلة في هذه الأسماء المتقابلة التي ينبغي أن تجمع عند الذكر ثناء على الرب جل وعلا. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. ومثال هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان، ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاء بذو نوعان. فهو سبحانه وتعالى القابض الباسط، يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات، ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق لمن يشاء حتى لا تبقى فاقة، ويقبضه عمن يشاء حتى لا تبقى طاقة، ويقبض القلوب فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء، ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله وجلاله. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا من متعلقات اسمه تعالى القابض واسمه تعالى الباسط. طي ونشر وتوسعة وتضييق وأخذ وعطاء، وهو يتناول أمورا كثيرة، فهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة، ويتضمنان قوام الخلق باللطف والخبرة وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد في الجملة والتفاصيل، وبحسب ذلك يرسل الرياح ويسخر السحاب فيمطر بلدا ويمنع غيره ويقل ويكثر على مقتضى حكمته وعلمه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هو القابض الباسط جل جلاله وتقدست أسماؤه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط، يصرف جملة العوالم لجملة العالمين، وأعظم البسط بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء وتخرج من وضر الذنوب وقدرها. وهذا هو الشرق المذكور في قوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وفي قوله جلت قدرته: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وضده المذكور في قوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأما قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وكذلك قوله جلت قدرته: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، إلى آخر المعاني التي دلت عليها الآيات. فليس بفتح عليهم ولا ببسط لهم، وإنما حقيقته مكر بهم واستدراج لهم لحرمان شاءه بهم، فاللهم سلم وأنت أرحم الراحمين. كذلك ليس المذكور في قوله جلت قدرته: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وكذلك في قوله جلت قدرته: ولقد فتنا الذين من قبلهم وما ذكر من خطيئة آدم عليه السلام وداود وبلاء أيوب عليهم السلام وشبه ذلك، ليس بقبض في الحقيقة، لكن ذلك محنة عاجلة موصلة إلى جوده المتصل لهم في الآجل، فافهم هذا جيدا، فلعله إن قبض عنك رزقه قبض عنك ما يهلكك، وإن بسط عليك الرزق بسط عليك ما فيه سوء المآل، نسأل الله العافية. فلم يكن ما كان من خطيئة آدم عليه السلام وكذلك ما كان من أمر داود ومن بلاء أيوب عليهم السلام وشبه ذلك، لم يكن ذلك قبضا في الحقيقة، ولكنه كان محنة عاجلة موصلة إلى جوده الذي يصلهم في الآجل. وهذا إشارة إلى أن ما أصاب المؤمن من محن الدنيا نعمة، وما أصاب الكافر من نعم الدنيا فتنة، استدراج وبلاء، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يعني تعالى ذكره بذلك: إنه الذي بيده قبض أرزاق العباد وبسطها دون غيره ممن ادعى أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه ربا دونه يعبدونه، وذلك نظير الخبر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقالوا: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الباسط القابض المسعر الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ولا مال. يعني بذلك صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخصة والسعة والضيق بيد الله دون غيره، فكذلك قوله جل ذكره والله يقبض ويبسط، يعني بقوله يقبض يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه، ويعني بقوله ويبسط يوسع ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك حث عباده المؤمنين الذين قد بسط عليهم من فضله فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الاقتار منهم بماله، لأنه ليست لهم حيلة، وإنما ذلك إنما تحصل لديهم وحصل عندهم ببسط الله تبارك وتعالى إياه لهم ونشره عليهم، وليست لهم حيلة في ذلك لا تحصيلا ولا تفصيلا. وكذلك كأن الله تبارك وتعالى ذكره أراد بقيله ذلك حثهم على المعونة بالإنفاق على ذوي الإقتار وعلى الحمولة على النهوض للقتال ضد المشركين والكافرين. قال تعالى ذكره ومن يقدم لنفسه ذخرا عندي بإعطائه ضعفاء المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيله فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة، أضعاف ما أعطاه وقواه به، فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه لأبتليه بالصبر على ما ابتليته به، وأنا الذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك، فأنظر كيف طاعتك إياي فيه، فأجازي كل واحد منكم أعلى قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه وامتحنتكما به من غنى وفاقة وسعة وضيق عند رجوعكما إلي في آخرتكما ومصيركما إلي في معادكما. وينبغي لمن امتن الله تبارك وتعالى عليه ببسطة في المال أو العلم أو الجسم أو الجاه أن يتفضل على عباد الله كما تفضل الله عليه وأحسن إليه، فإن هذا من شكر هذه النعم. ويجب على من ضيق عليه في شيء من ذلك أن لا يلجأ إلا إلى القابض الباسط الذي يملك ما يتمنى العبد ويريد، وأن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه وهو لا يظلم أحدا. فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا قابض ولا باسط إلا الله، هو الذي يقبض الجميع ويبسطه، وهو الذي يبسط القلوب والألسنة والأيدي وسائر الأسباب. فإن كنت مبسوط القلب بالمعارف الربانية والعلوم الدينية والحقائق الشرعية فابسط بساطك وابسط وجهك واجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس. وإن كنت ذا بسط في الجسم فابسطه في العبادة التي تفضي بك إلى السعادة وفي الصولة على الأعداء بما قولت من المنة والشدة. وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء وأزل ما على مالك من الغطاء، ولا توكي فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. وإن كنت لم تنل حظا من هذه البسطات فابسط قلبك لأحكام ربك ولسانك لذكره وشكره ويدك لبذل الواجبات عليك ووجهك للخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم في بذل المعروف فإن لم تجد فالق أخاك بوجه طلق، وفي رواية بوجه طليق، ولقد أحسن القائل بني إن البر شيء هين وجه طليق ولسان لين. فيلحظ الإنسان هذه المعاني وهي مستفادة من هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى القابض الباسط، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وأثنى عليه بذكر قبضه وبسطه وتفرده في ذلك سبحانه. فعن عبيد بن رفاعة الزراقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. بعد أن جاءت الكسرة ومضى المشركون منكفئين، أقبلت رسول الأمين صلى الله عليه وسلم على إخوانه يوم أحد فقال: استووا حتى أثني على ربي. والشهداء مجندلون في الساحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجد الألم في نفسه متوقدا كمثل لذع الجمر على صفحة القلب لموت الحمزة وللتمثيل به. فلما صاروا خلفه صفوفا قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. رواه الإمام أحمد والبزار، وهو حديث حسن، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.